قدر مولانا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة السابقة عن السؤال الثالث: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ وذكرت أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه في موضعين: الموضع الأول عند قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني، أين أنت؟ من هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أن الأنبياء وأن الرسل إنما أرسلوا لغاية محددة، وهي أن يطاع ما أراد الله تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والموضع الثاني عند قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كيف تنال محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكر العلامة البيضاوي رحمه الله هذا الكلام، أو هذا الحافظ بن حجر بن فتح عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. هذه كلها مشاعر، وقد تعودنا أن المشاعر هذه تتحكم فينا، فكيف نتحكم في مشاعرنا ونربط مشاعرنا هذه على قانون الشرع كما أمرنا ربنا عز وجل وكما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. شوف، المسألة بدأت بالعقل لأن العقل مناص التفكير. والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي، سيعرف المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. النفس تهوى الأشياء، لكن العقل يقتضي مني أن أطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأحيا حياة طيبة وأقدم على ربي عز وجل يوم القيامة آمنا. هذا هو المراد، أن تحيا حياة طيبة وأن تأخذ الأمانة من الله عز وجل وأنت قادر عليه. فالمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه ولو كان أو وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض، سأضرب مثالا، كالمريض يبكي عن الدواء بطبعه فيكره تناولها، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناولها. كم مرة يقول الطب؟ في واحد أخوانا مثلا ممكن يتسلم بأن يقضي بلاش أو حقنة إبرة؟ مش حد أبدا مثلا يفعل هذا، لكن لو أنه مرض عافانا الله وإياكم جميعا، لو أنه مرض مرضا شديدا وكتب له الطبيب على إبر أو حقن، هذه الإبر قال له الطبيب أن أعلم أنها ليست موجودة بمصر، ابحث عنها في أي مكان، شفاك بإذن الله في هذه الحقن، سأبحث عنه وسأبحث عن معاده يأتونه بها من الخارج، وسيحافظ على تناول هذه الحقن في التوقيت الذي قدره الطبيب في نفس التوقيت وهو في غاية السعادة رغم أنه يتألم. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلن تضمن المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عال وخلاص ثابت يخلص نفسه من العذاب. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عال وخلاص ثابت، والعقل السليم ينتظر رجحان ذلك الجانب، لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به من الامر والنهي حتى يصير جوابه تبعا لما جاء به. شوف مثلا بدأ العقليه، والله هذه الاوامر قد تخالف هواه وماله، لو اتبع ولو اتبع الحق اهواءه لفسدت السماوات والارض، وكل انسان يظن ان سعادته في اتباع جوابه، وليس الامر كذلك. السعاده الحقيقيه في اتباع ما جاء به الصادق المصروف صلى الله عليه واله وسلم، هذه هي السعاده الحقيقيه. لكن ما اهواه انا قد انفر منه انا، وما اهواه انا قد تنفر منه انت، والجزئيات الحياه كثيره واهواه الناس مختلفه. فلما ان الله عز وجل التزمنا بشرعه واحده لفسدت السماوات والارض، ولسان قانون الغرب والعياذ بالله، وأن البقاء للأقوى وما إلى ذلك، تتحول الأرض إلى غابة والناس إلى وحوش. فلذلك جاءت الشريعة لإخراج النفس عن دعية الهوى. لو أن الشريعة جاءت في جزئية من جزئياتها بما يخالف هواك، فهنا يقول لك ربك عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك علمنا كما يقول جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باستخاره الامور كلها كما يعلمنا السوره والقران. قال اذا هم احدكم بالارض فليرفع ركعتين من غير فريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك، اي اطلب منك واسالك ان تختارني، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر بي الخير حيث كان ثم ردني به. فلذلك على الإنسان إن أراد أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينحاز إلى شريعة ربه تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى تدريب. تدريب كل ما فيه مصلحة، والشر لا يأتي إلا بالمصالح، كل ما جاء فيه مصلحة عليه أن يسير وراءه وإن كان هذا يخالف هواه. يعني إنسان مثلا خاطر فجر في شدة البرد الشيطان، لأن في لما للملك ولكن الشيطان حديث يقول بينه وبين نفسه، نعم يا رب الدنيا برد اصحى كمان شوية،
ولكن الملك انشق ثم توضا وصلي الصبح حتى يصل في ذمه الله عز وجل، فيقوم في نهايه تغلبت لمه الملك على لمه الشيطان. وكيف تتغلب؟ هذا على حسب ما في نفسك. النفس هي التي ترجع، والنفس كانت ضعيفه سيطرت عليها لمه الشيطان والعياذ بالله. فالمراد بالمحبه هنا المحبه العقليه، لكنها تنقل في النهايه الى ايه؟ هوى، هوى النفس ان تطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بسند ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكن المعنى صحيح لقوله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السؤال السابع: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ بل ما يكون لنا في غاية العلمية، كيف تعرف ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه الله عز وجل؟ ويجعل العبد حرة لانتقامه تبارك وتعالى. من أين نعرف هذا؟ من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، من جهة الرسل. قال الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدابغه وظهرت حكمته البالغه. يبقى اذا معرفه ما يحبه الله ويرضاه او ما يبغضه الله ويباه ليست من اي طريق الا طريق الرسل الكرام، إلا طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ليس للعبد إذا أن يخترع شيئا يتقرب به إلى الله. فلو أن إنسانا مثلا يكره أكل الدجاج مثلا، والله يكره، هذه طبيعة، لكن لو قال تركت الدجاج تقربا إلى الله عز وجل هذا يكون مبتدعا وعرضة للهلاك. فطريق التقرب الى الله عز وجل هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك كما يقول: قامت عليه حجته الدامغه وظهرت حكمته البالغه. ان الله عز وجل قطع على نفسه عهدا ان لا يعذب الا بعد ارسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزر. فأرسل الرسول سبحانه وتعالى لئلا يعتذر العبد يوم القيامة بهذا العمر. وقال عز من قائل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأن تجد في كتاب الله عز وجل أن أهل النيران يسألهم خزنة جهنم سؤالا واحدا: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكذلك تقول الملائكة: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما تبعث الكافرين إلا في ضلال والعياذ بالله. فالحاصل أن ربنا عز وجل لا إله إلا هو أنزل إلينا رسولا هو خاتم الرسل وإمامهم. لما اجتمعوا في رحلة الإسراء الأنبياء ورسلهم قادة البشرية، من تقدم لإمامتهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه جبريل بأمر من الله عز وجل. وفي معراجه صلوات الله وسلامه عليه وصل الى مرتبه لم يصل اليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما دام الامر كذلك فلا نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل خلق الله وافضل من
وكان فيه وسط نازل. هذا لابد ان يجعلك محبا لله عز وجل، خلصت النوايا ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اهل الجنه ان شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن تذكر دائما ان الرسول انما ارسله الله عز وجل بمهمه محدده. قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. احتفل به كيف شئت، وكن من اصناف الحلوى كيف شئت. ان كنت بعيدا عن طاعته فلن ينفعك هذا يوم القيامه. وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى يا رسول الله؟ من اللي يدخل الجنه؟ عبدها عبد السماوات والارض. فبين صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري ان الامر ليس بالتمني ولا بالتحدي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. فقد ابى. وراجع سورة الشعراء الرسول في النهاية: فاتقوا الله ولا تطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فما دمنا لا نعرف ما يحبه الله وما يطلبه الله إلا من طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ليس لنا أن نخترع أو أن نبتدع في دين الله عز وجل شيئا. وهذا الابتداع سيؤدي إلى تغيير معالم الدين ونصوبه، سيؤدي الى تضييع الامان. وقد كان الصحابه في غايه الفقر من هذا الامر. تامل هذا الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي في اسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا عطس الى جواره فقال: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون إذا عطسنا، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. يعني في واحد بيجي ياكل مثلا يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وبعد ما خلص يقول: الله أكبر. ما هي أفكار صحيح، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول بسم الله حين تخرج من الطعام تقول الحمد لله. فإياكم الابتداع في دين الله عز وجل. والأمة إنما تأخرت حين ابتدعت واخترعت في الميدان الذي لا يجوز فيه الابتداع أي الاختراع، وتركت المجال الذي يجوز بل ربما يستحب بل ربما يجب أن تخترع فيه، وهو مجال العلوم الدنيوية. لكننا تخلفنا في العلوم الدنيوية وتركنا الاختراع وبدأنا نخترع في دين الله عز وجل، وهذا يؤدي بتغيير معالم الدين ونصوره. فقد روى أبي عاصم بإسناد صحيح في كتاب السنة له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجز أو قال حبس التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. شوف المصيبة، إن الله قد حجز أو قال حبس التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. ليس لك أن تزيد في دين الله شيئا، وليس لك أن تنتقص منه شيئا. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالبوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم: أو قد رأيت. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. فقال الثاني: وأما أنا فأصوم الفجر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: انتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي روايه انه صعد المنبر صلى الله عليه وسلم
فحمد الله عليه ثم قال ما بال الاصوات يقولون كذا وكذا، وكانه عليه الصلاه والسلام انكر عليهم اولا ثم اراد ان يجعلها موعظه عامه للامه، فعرض لهم يذكر هؤلاء قال ما بال الاصوات. كانت هذه طريقته عليه الصلاه والسلام بعيد عن الفضيحه عن تسميه الشخص الذي فعل هذا. ما بال الاصوات يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك قال أهل العلم فارق كبير بين أن يترك الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه ترك الأرض، يعتقد أنه ترك الأرض ويتمنى ألا يفعلها، وبين أن يرغب سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الرغوب عنه، هذا معنى الرغوب عنه. ثالث كبير بين أن تحرم يديك وبين أن تكره الفعل، يقول أنا يقول لك كده، يقول لك يا جماعة ما تكون بيعمل كده، يا جماعة في إيه؟ مرة رأيتني في الطريق أتنزل من الباب وأنا راقب في الشارع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فشوف ليس لك ان تزيد هذه بالله شيئا، يعني مش معنى انك السلام تقدم الاسلام وما تاخر ان يقصر في العباده، اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اقوم الليل وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مثلي. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعه اذا هو برجل يقاتل في الشمس، فقال ما هذا؟ قال ابو اسرائيل نذر ان يقوم فلا يقعد، وان لا يستضيف بضيف، وان لا يتكلم، وان يصوم. يعني ابو اسرائيل هذا رضي الله تعالى عنه يعلم مثلا ان اللغو يقدم ثواب الصائم، فنظر ان يصوم وفي صوم هذا الا يتكلم، ولما كان الاجر على قدر النصب على قدر التعب تعهد بان يقوم طيله من هذا الصيام في الشمس، لا يقعد ولا يستظل بالغير. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. المشروع في هذه الاربعه ايه؟ صيام صومه. فابطل عليه الصلاه والسلام الامور الثلاثه الاخرى وامره ان يتم صومه. وكذلك في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، فقال ما هذا؟ قال نذر ان يحج ماشيا، هذا كان رجلين الاثنين مسددين، نذر ان يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليرجع، مروه فليرجع، ان الله لا غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليرجع. معنى كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة، ولا يبين للإنسان أصلا أن يشق على نفسه ابتداء على جهة التقرب إلى الله عز وجل. وكما قالت عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيح ما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إيه؟ اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس. لكن إن أدى الإنسان العبادة تصادفته مشقة، يقول الواحد أصبح صغيرا في شهر أغسطس وبعدين صحيح الساعة 7 الصبح قال مش عارف مين مات، فقام ليمشي في جنازته فكان اليوم شديد الحرارة وما إلى ذلك، غير واحد ثاني أصبح صغيرا وذهب إلى مكتبه يجلس على الكرسي ويستغيب وما إلى ذلك. ليس لك أن تشق على نفسك كما فعل أبو إسرائيل، لكن إن أنفعت العبادة فصادفتك مشقات فالاجر على قدر النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه: اما علمت ان اجرك على قدر نصبك؟ وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيدكم وعليكم بالأمر العظيم عليكم بالأمر القديم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ما لم يكن على عهده الدين فلن يكون دينا إلى يوم القيامة ما لم يكن على عهده دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ومن أقواله أيضا رضي الله عنه وعن زيد السلف الصالح كان إذا سئل عن أمر حادث جديد قال رحمه الله لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان خيرا لسبقونا إليه. إيه معنى قلنا؟ يقصد بذلك أن القرون المفضلة الثلاثة الأولى مشهود لها بالخيرية من الذي شهد لها؟ الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين والمرض لعبارة بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الصحابة ثم الذين يلونهم تابعون ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين كانوا أحرص الناس على الخير. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وجاءه رجل إلى الإمام مالك فقال له يا أبا عبد الله أريد أن أحرم بالحج فمن أين؟ قال ابن حليفة أحرم منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لكني أريد أن أحرم من مسجدهم من عند قبره. قال لمن أخشى عليك الفتنة؟ فقال تخشى عليك الفتنة؟ إنما هي خطوات أقطعها في سبيل الله. فقال له مالك رحمه الله لذلك قلت أخشى عليك الفتنة تظن أنك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تظن بذلك أنك ستعمل العمل الذي هو أكمل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذه مهلكة. والعياذ بالله أن يظن الإنسان أنه عمل عملا أكمل من الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا يعني في أمر ديننا. إذا ما تجيش تقول لي في رمضان إن الفوانيس بدعة. يعني الفوانيس دي بتقف على أجهزة التدين ولا كانت تقف على الأطفال تدفيع عندهم على الصيام. كما ورد في حديث رباعي بنت معاوية رضي الله عنها في الصحيحين لما فرض يوم عاشوراء صام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام قالت فكنا نصوم صبيا صبيا لنا فاذا بكى احدهم اعطيناه لعبه من العلم ودفعنا به الى المسجد قلت روح اتفسح تحت المسجد واعطيناه لعبه من العلم. ما حدش يقول ان الكحك حرام او الكحك بدعه كل من يكون دنيوي ده الاحتفال بالعيد والاحتفال بالعيد مشروع كل انسان يريد ان يحتفل بالعيد يحتفل كيف شاء. لكن أن تبتدع الدين يعني أن تتخلق في الله عز وجل بأمر لم يشرعه بل بأمر نهى عنه سبحانه وتعالى سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة المصائب هذه مصيبة المصائب يعني واحد مثلا يتحرى واحد يتعمد ويتحرى ان يصلي في مسجد فيه مخطوط فيه ضريح وعندنا احاديث هذه الاحاديث كلها في الصحيح هذه الاحاديث يعني هل احد اذا شق يجب ان يتولاه عن جندب بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يخطب بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم في كلام الله بس أنا عايز أتوصل ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إن من جرار الخلق عند الله الذين تدركهم ساعته أحيانا وأنهم يتخذوا القبور مساجد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض الجلد طرق يطرح على وجهه قميصا فإذا اغتم بها كشفها. تعرف مثلا لما يكون مريض فما بالك بمن يعالج الشفرات المريض عمال يعرف حقيقة ينشف بها بعد كده وينشف بها. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طرق يطرح على وجهه قميصا إذا اغتم بها كشفها وقال هو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين المساجد. يحذر ما صنعوا اي يحذرنا ان نصنع مثل صنيعهم. يبي جاهل يقول لا ترى لما ظن تلبى الصلاه في المقبره لا سمعت ان انسانا على مرج الرسول صلى داخل مقبره النبي او داخل مقبره ولي. لا زال محمد الغزالي رحمه الله ان النفوس فيها توهمات. يعني مثلا لو مات ميت ولم يدفن اهله مثلا خلوه مات الليل كسبوه الليل في الحمره وقفلوا عليه عشان الصبح يتردد بقى دفنه. تلاقي الناس خايفه تقرب من الاوضه حتى بعد ان يدفن كده الحمره ناس بقى تعملها في الشارع من ظلام سلطان يحط فيها شمعه ما تعرفش ليه وانا حولها معروف ويفتح الشبابيك. يعني اشياء من التوهمات. الانسان دايما بيخاف من يعني انت بتنزل تصلي في القبر مين عمل كده يا اخوانا؟ وعلى كل حال الحديث الكاشف اهو حديث في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قال او عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما كانتا قد هاجرت الى الحبشه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هاجرت اليه فوصفت له كنيسه في الحبشه يقال لها ماريا. فقال صلى الله عليه وسلم خلي بالك اولئك كانوا اذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. بنوا عليه ايه؟ مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك هم شرار الخلق عند الله. خلاص ويطلع واحد من علماء الفتنه يقول امال ايه؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شيء غريب وعجيب كانه يكلم ناسا ليس تحت ايديهم كتب العلم وكتب التفسير. اولا لا دليل على ان الذين غلبوا على امرهم كانوا من الصالحين. ولو افترضنا انهم من الصالحين فهل شر من قبلنا شر لنا؟ اختلف فيه الاصوليون على قولين لا ذلك لهما. منهم فريق الاول قالوا شر من قبلنا شر لنا الا ان ياتي شرنا بالغائه. طب قد جاء شرنا بالغائه هذه الاحاديث اهي. ومنهم من قال هو الجمهور شر من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان يامر به شرنا. يبقى هو اذا ليس شرعا لنا وشرعنا لم يأمر به من نهى عنه. أنا أردت أن أضرب لك مثالا فقط. زي مثلا إيه؟ صيام بعض الأيام على جهة التفرد إلى الله عز وجل. طب صوم يوما متضربين على الله، لماذا تخص هذا اليوم بصيامه وتدعي أن الثواب فيه أو أن هذا اليوم له من الثواب ما ليس لغير من الأيام؟ إذا أنت تهلك نفسك. مفيش داعي لك أن تكمل صيامك. لكن ابني ان تصوم في اي يوم، ابني ان تصوم لله عز وجل، الى ان انت ان نويت ان تصوم يوم الجمعه لابد ان تصوم يوما قبل او يوما او يوما بعد. كم شروط العباده؟ السؤال الثاني شروط العباده ثلاث. لكن اقول لك كم شروط العمل الصالح تقول ايه؟ اثنين الاخلاص والمتابعه. كم شروط العباده ثلاثه؟ الاول صدق العزيمه. من غير صدق عزيمة الإنسان يسيطر عليه الكسل والتواني وطول الأمل يسوف بالعباده، يسوف يزعل بعد ما عملش ثمان خمس دقائق، ثمان عشر دقائق. صلي يا رجل وانا اتجوز، اتحكي لي يا ست لما اتجوز. الزواج ازاي؟ ما انت تزوج واحد تزوجك على انك متبرجه، ربما اردت ان تحجبي بعد ذلك، رفض هذا وعكسك في حياتك. لكن انت زوجتني تحجبني، سيتقدم اليك رجل يضحك عن الحجاب. بعدين الزوج كان اللي عايز يزوجك، مره كان واحد قال لي شو تعمل فيه؟ الراجل كان ابن راشد يبدو ان الصنع بتاعته غلط عليه. قال لي شوف يا عم الشيخ، لو مشينا ورا قال الله وقال الرسول لأنبنا ولا هنشكر. صار طبعا ربنا سبحانه وتعالى لازم يتفقد ان لا يفرق وان اليه راجعون. اقول ايه؟ ثلاثه، كم شرط العباده؟ ثلاثه. الاول صدق العزيمه، وهو شرط في وجود العباده، من غير صدق العزيمه لن تفعل شيئا. والثاني اخلاص النيه، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا ببركة. الثالث هو إيه؟ موافقة الشرع. وهما شرطان، هو النية وموافقة الشرع، شرطان في قبول العبادة. أما الشرط الأول هو صدق العزيمة، فهو شرط في إيه؟ في وجودنا، شرط في وجودنا. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين والله والمجاهد. محل الشاهد قوله عليه الصلاه والسلام: اعوذ بك من الدين، من العجز والكسل. لا، النبي عليه الصلاه والسلام رسم لنا منهجا نسير عليه. قال في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه المؤمن القوي خير من احب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير القوي والضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، هذه هو الحال. واستعن بالله في تحصيل ما ينفعك، سواء كانت من امور الدنيا او من امور الاخره. يبقى احرص، حرص، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، اياك ولا عجز، ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعد أن أخذت الأسباب، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لم تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. أنت دائما تأخذ بالأسباب، لكن النتائج ليست لك، ليست لك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسير. لما؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي يفوتك ده مش من نصيبك، لا تحزن عليه، ولا تفرحوا بما آتاكم. المقصود من الفرح هنا الفرح المذموم، وهو استخدام النعمة في الإنسان. قال له القوم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. فهذا هو الفرح المذموم، الفرح الذي يكون فيه اغتراب وفيه إنسان. والثاني هو الصبر. السؤال الثالث: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في ان يصدق قول الفعل. لابد ان يكون الفعل موافقا للقول. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى اذا ترك التكاسل. واحد يقول: طب اول حاجه زي كما قلنا ان تستعين بالله عز وجل. نمرة اثنين: أن تتخذ رفقة صالحة. إن نسيت ذكروك، وإن تذكرت أعانوك. الرفقة الصالحة، قال معاذ رضي الله عنه من أسود بن هلال: اجلس بنا نوم ساعة. هو مش مؤمنين؟ لا، هيك يزداد الإيمان، لأن الإسلام دين جماعة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داوود عن جبير بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثه في قريه ولا بلد لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان. خلي بالك ده محل الشيطان. فعليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم الخاصيه. فانما ياكل الذئب من الغنم الخاصيه. شفتوا افلام الدراسه؟ القطيع ماشي الناس ماشيه يتحايل الفرصه. اول ما يشم واحد من القطيع ينطلق اليه كالسعد ويفترس به. كذلك يفعل الشيطان. وقال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يلقون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا ربه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. من الذي اقر الله عز وجل قلبه عن ذكره عز وجل؟ راجع كلمه الانسان. يا اخواننا هذه الصور التي شرع لنا ان نقراها في يوم الجمعه ده بمعنى معين. شوف صوت الانسان: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء هم الاثم والكفور ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ولا تطع من اغفلنا فكفر عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اسال العاشر: ما معنى اخلاص النيه؟ وطبعا يا اخوانا اخلاص النيه مرتبط الشرع. احنا قلنا اخلاص المتابع تذكر مقوله قتاده رحمه الله قال: ما من قول او عمل إلا ويُنشر له يوم القيامة ديوانا. لما وكيف؟ فلما يقول ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن المتابعة. كيف العمل؟ احنا شفنا حديث المسيء الرجل أراد أن يصلي فصلى ثلاث مرات وفي كل ذلك يكون له الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ارجع تصلي فانك لم تصلي. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. طيب ما هي النية؟ قال النووي: النية القصد. وقال البيضاوي، وهذا التعريف اعتمده من جاء بعد البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب نفع او دفع ضر حاله او مآله. انت تعرفها في ايه؟ في اللغه. النية عبارة عن انبعاث القلب تطلع القلب ان يشغب القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب نفع كالمذاكره أو دفع ضر الدواء الذي تدفع به المرض حالا يعني في الحال أو في المهال. في الحال أنت تريد الحياة الطيبة وفي المهال تريد الجنة، مش كده؟ يبقى إذا النية القصد كما قال النووي أو انبعاث القلب نحو تحصيل مرضاة الله تبارك وتعالى. انبعاث القلب نحو ما تراه موافقا لغرضه من جلب نفع أو دفع ضر. أي انبعاث القلب إلى تحصيل من قصد الرب أن الله إذا رضي عن العبد أحياه الحياة الطيبة وأسكنه جنة. قد سمعتم من النعيم الذي كلمته سورة الإنسان في صلاة المغرب، فهذا عبارة عن النية. وأنا أتذكر جميعا هذا الحديث نحفظه جميعا لكننا لا نراجع معناه. حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بل أورده كل من كتب في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية قصدا فهجرته إلى الله ورسوله يعني جزاء، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هجرته إلى ما هاجر إليه.